هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي أضواء القرآن. اليوم سوف يكون حديثنا في هذه الحلقة عن موضوع إجازات القراء وتاريخها. إجازات القراء وتاريخها، سوف نتعرف على المقصود بإجازات القراء ومتى بدأت وما قيمة إجازات القراء والمسائل المتعلقة بها. وحول هذا الموضوع أيها الإخوة المشاهدون، يسعدني باسمكم جميعا أن أرحب بضيفي العزيز فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن فوزان العمر، أستاذ الدراسات القرآنية المشارك بجامعة الملك سعود ورئيس قسم الدراسات القرآنية بكلية المعلمين والمشرف على كرسي تعليم القرآن الكريم وإقرائه بجامعة الملك سعود. فحياكم الله دكتور محمد.
حياكم الله
وأهلا وسهلا بك. وأيضا الدكتور محمد مؤلف كتاب إجازات القراء. دكتور محمد له كتاب بنفس عنوان موضوع حلقتنا، وأرجو بإذن الله تعالى أن نتناول خلاصة هذا البحث وهذا الكتاب في هذه الحلقة. حياكم الله دكتور محمد مرة أخرى.
الله حياكم.
ويمكن التواصل معنا أيها الإخوة المشاهدون من خلال الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة بإذن الله تعالى. نبدأ دكتور محمد في موضوع الإجازات. يعني قد يستمع بعض المشاهدين دكتور محمد فيظن أن إجازات القراء يعني حصولهم على إجازة من العمل، أو فما المقصود بإجازات القراء كمدخل لهذا اللقاء؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المقصود بالإجازات هي عبارة عن شهادة من المقرئ إلى القارئ أن يقرأ بالقراءة التي قرأ بها.
جميل.
هذه بخلاصة تعريف الإجازة. جميل. يعني شهادة،
يعني يشهد
في المصطلح الحديث أن المجاز بهذه القراءة يصح له أو يجوز له أن يقرأ بهذه القراءة،
أن ينقل عنه هذه القراءة ويقرأ.
نعم.
بها
بسنده هو.
جميل جدا.
نعم.
هل هذا دكتور محمد خاص بالقرآن الكريم فقط، ولا هو أيضا كان يعمل به حتى في كتب الفقه وفي السنة النبوية وفي غيرها الإجازات؟
لا لا، كان يعمل بها في كل العلوم.
أيوة.
بل الغريب أنه هناك إجازات للخطاطين.
جميل.
وإجازات للأطباء، وإجازات للعلماء، وإجازات للفقهاء والقضاة وغيرهم. ولكن توسع هذا المصطلح حتى أصبح في إجازات للقراء والمحدثين.
أيوة.
نعم.
ويعني هل ترى أنه في زماننا هذا اكتفي بالشهادات التي تمنح الآن في الجامعات وفي المدارس عن موضوع الإجازات، ولا ما زالت الإجازات أيضا مستمرة بطريقتها التقليدية المعروفة؟
لا، هي مختلفة عنها. المقصود الإجازات التي تذكرها إجازات القراء هذه اللي هي مطلوبة بالسند.
أيوة.
إلى الحبيب المعصوم صلى الله عليه وسلم.
حدثني فلان أو
نعم. لا، أقرأني فلان، أقرأني فلان فلان إلى الرواية التي قرأ بها والقراءة.
جميل. لعلنا إن شاء الله في ثنايا الحديث يعني نتناول بعض التفاصيل في بعض شروط الإقراء وإلى آخره.
نعم.
لكن يعني قبل هذا مسألة تاريخية دكتور محمد، يعني قد يسأل سائل ويقول هل يعني إجازات القراء والحرص على إجازات القراء وما يتعلق بها مسألة حادثة ومتأخرة ما اعتنى بها للمتأخرون، أم هي قديمة قدم إقراء القرآن الكريم منذ نزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ تاريخ هذه الإجازات متى بدأ يا ترى؟
يعني كنت تسأل عن إجازات القراء.
أي.
فحرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن يأخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل عليه الصلاة والسلام، هذا حرص منهم رضي الله عنهم، وكانوا يؤدون القرآن كما سمعوه نظرا لفصاحة لسانهم وأنهم عرب خلص لم تشب ألسنتهم أي شائبة. أما بالنسبة لغيرهم، بالنسبة للعصر الحديث، فنسمع الكثير من الناس يحرصون كل الحرص على الإجازات القرآنية، ويعني يطرقون أبوابها سواء كانت صحيحة أم غير صحيحة.
أيوة جميل.
نعم.
يعني الآن هل يمكن أن نقول إذن يعني أن تاريخ الإجازة بدأ من عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم يا دكتور محمد أجاز الصحابة؟ يعني هل ثبت أنه قال يعني أنا أجزتك يا أبي بن كعب، أجزتك يا أبا موسى الأشعري، أجزتك يا فلان؟
لا، مجرد ما النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال خذوا القرآن من أربعة،
أيوة
هذه إجازة.
جميل، يعني هذا يعتبر
عبد الله بن مسعود ومعاذ وأبي بن كعب رضي الله عنه وأبي الدرداء رضي الله عنه عن الجميع، والحديث في صحيح.
نعم.
هذه إجازة من النبي صلى الله عليه وسلم، إجازة لفظية.
أيوة.
ويكفي بهذا أنها هي أشرف إجازة من أشرف
مقرئ
عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي.
اللهم صل وسلم.
بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن صح التعبير هو أول شخص
حصل على
هذه الإجازة
من جبريل. إذا
من جبريل عليه الصلاة والسلام.
جميل.
نعم.
جميل.
ولذلك هذا إن صح طبعا التعبير بهذا.
نعم نعم.
بمعنى أن ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي آخره، فكان صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع.
أيوة.
يعني استمع
يعني أنصت
أنصت لمن
لجبريل.
لجبريل، وهذا ما يسمى بالعرض والسماع عند القراء.
أيوة.
فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع وعرض على جبريل في العام الذي توفي فيه مرتين كما في صحيح.
جميل.
فالنبي صلى الله عليه وسلم طبق عملية الإقراء بالعرض والسماع، أنه سمع عليه الصلاة والسلام وأدى كما سمع.
من خلال يعني اطلاعك دكتور محمد على هذه النقطة بالذات، قضية عرض النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم على جبريل.
نعم.
هل مر معك دكتور محمد يعني يعني طريقة هذا العرض؟ يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ربما يلحن أو يخطئ مثلا فيقومه جبريل مثلا؟ هل كان يتدارسان، بمعنى يحدث سؤال مثلا من النبي صلى الله عليه وسلم عن طريقة لفظ آية معينة أو عن بيان معناها فيجيبه جبريل؟ هل مر معك يعني روايات في هذه النقطة يا ترى؟
ما مر علي أنه، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون يعني تشوبه
لحشوب
رسامه عليه الصلاة والسلام بأبي هو المعصوم. لكن من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ على جبريل عليه الصلاة والسلام وأداه كما سمعه عليه الصلاة والسلام، الصحابة رضي الله عنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول القسطلاني في لطائف الإشارات، وله عبارة جميلة.
أيوة.
عندما سئل عن قضية الأداء عند الصحابة،
أي،
قال إن الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم ألسنة يعني فصيحة قادرة على تأدية القرآن الكريم كما سمعوه، وليس مثلهم كفي
كالمتأخرين.
كالمتأخرين، هذا القسطلاني في عصره، فما بالنا في عصرنا اليوم.
جميل.
جميل. نعم.
جميل. طيب نأتي إلى مسألة مهمة أيضا قد يسألها الإخوة والأخوة المشاهدون، وهي يعني ما هو الغرض من الإجازة؟ يعني الآن نحن فهمنا أن الإجازة هي شهادة من المقرئ للقارئ بأن يقرئ بهذه الرواية.
نعم.
رواية حفص، رواية شعبة، رواية نافع أو قالون. فما هو الغرض من هذه الإجازة؟ وهل هي ضرورية للإقراء؟ ألا يمكن لأحد أن يتعلم من شيخ القرآن الكريم ثم يعلم غيره ودون الحصول على هذه الإجازة يا ترى؟
يعني كأن سؤالك من شقين. يعني طبعا الحرص على الإجازة ينبغي أن يكون الإنسان يعني يحرص على أنه يعني شرف السند، هذا جانب،
اتصال السند،
اتصال السند وشرف بل وعلو السند. هذا الجانب الأول. الجانب الآخر اللي هو جانب إيش؟ الإقراء. يعني ولذلك قال سيوطي في الإتقان: ولا يشترط الإقراء أن يكون قد أجيز. لا يشترط هذا. لكن ولذلك يعني كثير من المقرئين كان يقرأ لكن بدون سند.
أيوة.
أو بدون إجازة.
طيب كيف يوثق بإقرائه إذن؟
لا، هو قد يكون أنه قرأ على أحد ما أخذ الإجازة.
أيوة.
هذا جانب. أو قد يكون أنه ما حرص على الأخذ، هذا شيء آخر.
يعني إذن معناها أن هناك من يجيد الإقراء ولكنه لا
يشترط. نعم.
جميل جميل.
ولذلك نص السيوطي رحمه الله تعالى في الجزء الأول على أن الإجازة ليست شرطا في الإقراء بهذا النص.
جميل.
نعم.
وإنما يعني يمكن أن تقرأ دون أن يكون عندك يعني إجازة.
نعم.
طيب شروط الإجازة دكتور، يعني الآن الناس يسمعون كلمة الإجازة الآن، ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوافر في الإجازة المقبولة المعتبرة؟
والله فيه إجازة الشروط، هناك شروط متفق عليها.
أيوة.
يعني شروط نستطيع أن نقول أنها شروط علمية.
أيوة.
في الشخص، يعني أولا أن يكون طبعا متقنا ضابطا، أن يكون مجودا، أن يكون معه حافظا لبعض المتون. وطبعا هذا يختلف في شخص يقرأ برواية، أن يقرأ بقراءة، أو يقرأ بالسبع وبالعشر.
جميل.
فلا تصور أن شخصا يقرأ بالقراءة السبع والعشر وليس عنده سند وليس عنده ضبط في هذا.
أيوة.
ولذلك قد يعني تساهل البعض في العصر الحديث أنهم يأتون ببعض القراء مثلا وليس عنده أي إجازة أو نسية مثلا، فيقرئ الناس بالروايات أو القراءة السبع والعشر، فيصبح عنده الخلط وال
أيوة.
وهذا حقيقة يعني موجود مع الأسف، يعني خاصة في الأشخاص الذين كثر عندهم النسيان أو كثر عندهم أيضا التفريط،
يعني بسبب كبر السن مثلا. دكتور محمد،
لا ما نقول كبر السن، لكن مثلا أهمل القراءات، انشغل بغيرها، ثم صدر مثلا للإقراء في أي مكان فأصبح يقرأ، ومع هذا ما
يقع في الخطأ
ولذلك ابن الجزري في منجد المقرئين نبه إلى قضية مهمة، وهي قضية أن شخص من المقرئين قد ينسى بعض القراءات وبعض المتون، فقال حبذا يعني أن يكون هذا الكتاب بين يديه فيقرأ بمضمن الكتاب. أي نعم، لأنه هذا يحدث عند كثير من الناس النسيان، لكن إذا كان نسيانه يعني كثير جدا، لا كان نسيانه كثير ولا يستطيع أن يضبط المتون ويضبط القراءات، فمثل هذا لا يصح يعني أن يصدر.
طيب يعني قد يقع، أنا أتصور دكتور محمد، بعض المقرئين من كبار السن جدا، يعني لدرجة أنه ربما يعني يفوت بعض الحروف أو لا يسمع جيدا أو كذا، يعني ما قيمة إجازة أمثال هؤلاء دكتور محمد عندما يعطيك إجازة وهو قد جاوز 100 مثلا وقد أصبح يفوت بعض الحروف وبعض الأحكام ولا ينتبه لها؟
هذه يقال فيها ما يقال في الحديث عند المحدثين.
أيوة.
أنه إذا أجيز عند المحدثين على أنه مثلا لم يخرف بحيث أنه يعني أصبح
يعني لم يصل إلى مرحلة الخرف وكذا.
أي نعم، هذا لا فيه إشكال، لكن أصبح أن شخص لا ينسى. أيوة. أو لا يضبط القراءات ويخلط بينها ويركب بين الروايات، فهذا لا تصح إجازته.
أيوة. جميل.
أنت تذكرني بحادثة للإمام الذهبي.
أيوة.
وهي حادثة جميلة، دخل على أحد المقرئين وكان كبيرا في السن، قال ودخلت إليه وكان رجلا مهابا، فجلست إليه وطلبت أن أقرأ عليه السبع.
أي.
فقال من؟ قلت فلان، عرف بنفسه، ذكر الذهبي في معرفة القراء الكبار. فقال لي من؟ قلت أنا فلان. فقال ماذا تريد؟ قال أقرأ عليك القراءات السبع. قال وكان يعني سمعه قد ثقل كبر السن، قال فلم يسمع ماذا أريد. فقال لي اذهب إلى فلان اقرأ عليه ثم تعال إلي مرة أخرى.
أيوة.
معي؟
أيه.
فمثل هذا يقال أنه هذا لا يسمع يعني القراءات ولا الروايات، فمثل هذا لا تصح يعني روايته إن ثبت هذا عليه.
نعم.
لكن لا بأس أن يعني أن يستشهد بكلامه أو يستأنس بالإجازة عنده أو بالأسانيد التي عنده، ومجال الإجازات كبير جدا،
واسع
خاصة في موضوع الأسانيد وما ذاك. عندي بعض النقاط حقيقة ودي أثيرها.
مثل ماذا؟
يعني الكتاب الذي بين أيديكم هذه طبعا هي محاولة أنا كتبته في بداية البحث.
نعم.
وهو يعني بحث يعني قبل سنوات.
جميل. وقابل للبسط والتوسع ربما.
ما في شك جدا. يعني أعطيك مثال على قضية الإجازات. لو تتبعنا إجازات المشارقة والمغاربة.
أيوة.
لخلصنا إلى عدة أمور. أولا شروط الإجازة وأركانها وضوابطها وألفاظها وطريقة إجازة المشارقة والمغاربة والمتقدمين والمتأخرين، لو وجدنا يعني كم هائلا اختلاف، وأيضا فيه مادة علمية قوية جدا، لكن ما ذكرته إنما هو يعني تتميم لما ذكره المتقدمون وليس يعني بدعة من القول. كل هذا موجود في كتب المتقدمين. عندك مثلا الإمام الذهبي في معرفة القراء الكبار وابن الجزر في غاية النهاية، وطبعا ما ذكره أصحاب القراءات سواء كان أبو عمرو مكي والهذلي وغيرهم من أهل العلم، كل هذا مذكور في ثنايا كتبهم، لكن التفصيل في من ناحية الشروط هذا إنما هو يعني
فرق ربما
استقراء يعني.
أيوة
نعم
جميل. طيب نعود إلى موضوع شروط الإجازة، أنت ذكرت يعني أن يكون يعني مجودا وأن يكون متقنا وكذا، أي. هل يعني يشترط للإجازة أن يكون هناك من يشهد عليها؟ يعني الآن أنا لاحظت بعضهم يعني يأتي بأسانيد مثلا أو بإجازة من شخص ربما لا يعرفه أحد ويقول أنا عندي إجازة بالقراءة السبعة وبالعشر مثلا من فلان، فأنا عندما يذكر فلان هذا لا يعرفه أحد، فهل يقول هل يشترط للإجازة أن يشهد عليها وأن يكون هناك شهود شهدوا على إجازة فلان بقراءة كذا؟
والله أنا ذكرت هذا في الكتاب، وأن الشهادة عبارة عن توثيق.
جميل.
ولذلك ابن الجزري في غاية النهاية ذكر في بعض إجازاته قال وأشهد على أجائزي معي، وهذا أي نعم. وحقيقة للشهادة على الإجازة نعتبرها في العصر الحديث هي شرط للقبول والرد.
جميل.
لماذا؟ لأنه تعرف كثرة التدريس وكثرة التزوير، وطريقة الإجازة الآن ممكن في أي شخص يستطيع أن يأتي بأي إجازة من أي مقرئ عن طريق الانترنت او ويضع هذه الإجازة ويسوي لها اي طريقه الاسكان او غيرها.
نعم.
وهي موقعه ومختومه وما ذلك.
صحيح.
لكن الاشهاد على الاجازه بل ويشترط ان يكون الاشهاد من القرائن والاشخاص الموجودين في المجلس، ولذلك ابن الجزري في غايه النهايه ذكر هذا، وقبله ذكر الامام الذهبي في معرفه القراء الكبار. وانا الفت النظر ايضا في موضوع الاشهاد أن بعض القراء يعني يتسامحون في هذا، بل أنه يعني في الفترة الأخيرة أصبح تزوير يعني صح التعبير والإجازات أصبح
شائعا
بل وفيه فوضى في طريقة الإجازة.
نناقش هذا بس أستاذنك دكتور محمد، أخذ اتصال معنا الأخ أبو فجر من السعودية، تفضل يا أبو فجر.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا نحب القناة هذه في الله والعاملين.
الله يجزيك خير يا أبو فجر ويتقبل منه ومنك. تفضل، هل عندك سؤال يا أبو فجر؟
اي نعم أنا عندي سؤال.
تفضل يا أخي.
هو عبارة عن استفسار، يعني أشهرت المقرئين عندنا في المملكة العربية السعودية.
أيوة.
أشهر المقرئين.
أشهر المقرئين.
طيب. اي نعم.
أبشر.
عندي سؤال آخر.
تفضل.
هل منطقة حائل يوجد شيء مقرئ معروف؟
طيب أبشر.
شكرا.
سؤال عن منطقة راح أبو فجر ما زال معنا. طيب الأخ عبد الله من السعودية، تفضل يا عبد الله. راح عبد الله. طيب نعود يا حبيبنا إلى موضوع يعني قضية إن صح التزوير هذه الإجازات.
إيه نعم.
نعم، وخاصة أنا أذكر يعني تحدث كثيرا خاصة على الإنترنت كما تفضلت كثير، وتبادل الاتهامات حقيقة.
صحيح.
في مسألة تزوير الأسانيد والإجازات وإلى آخره يعني.
وهل
هذه يعني جديدة ولا هي قديمة يا دكتور؟ يعني
لا قديمة.
انتحال بعض الناس.
نعم، ذكر أنا أكثر من كلام ابن الجزري.
أيوة.
لأني اعتمدت عليه في
كتاب النشر ولا في غاية النهاية؟
لا في غاية النهاية والنشر.
أيوة.
ولأن ابن الجزري إذا أطلق عند المتقدم عند أهل التجويد فهو إذا قيل المحقق فهو ابن الجزري.
لا شك صدقت صحيح.
الحقيقة ذكر في غاية النهاية أن هناك من القراء من كان يسرد وهو غير مسرد.
أيوة.
يعني أو أنه يلبس في السند، وهذا طبعا متعارف عليه ومعروف كما هو معروف عند المحدثين.
أيوة.
التلبيس وغيره، ويعني لا مؤاخذة بكلمة التزوير يعني.
أيوة.
أنا أطلقت هذه الكلمة يعني وإن كانت يعني قوية جدا.
نعم.
لكن هو في الحقيقة موجودة يعني.
أيوة.
يعني يذكر لي أحد الإخوة أنه زار أحد المقرئين.
أيوة.
وهو صحيح ليس مقرئ، تصدر الإقراء وهو ليس أهلا لذلك.
أيوة.
جلس يعني يقول بعد أن جلسنا عنده في البيت وجينا للخروج من البيت وإذ عنده كرتون. أيوة. في المجلس كل من جاءه ختم على إجازة وأعطاه إجازة
يا حبيبي.
نعم
بكل بساطة
بكل بساطة، وهو لا يقول لك اقرأ سورة الفاتحة، اقرأ أجزاء من سورة كذا وكذا، وأعطاه إجازة.
أيوة.
ثم تبين أن هذه الإجازة الذي أعطاه هذا المجيز غير صحيحة أصلا.
أوه.
نعم، هذا طبعا من التجاوزات الموجودة في طبعا
في باب الإجازات وكذا.
عند المتقدمين كانت الإجازة طبعا معروفة بسندها معلومة، لكن قد يحدث هناك بعض اللبس غير متعمد، هذا موجود. لكن الموجود الآن مثل ما ذكرت لك سهولة الخرق الإسناد، سهولة إسقاط في الإسناد ومن ذلك. أيضا من حقيقة أنا ذكرت في خاتمة الكتاب توصية وأرجو يعني أن يؤخذ بها. أنت ذكرت لي قبل قليل توثيق الإجازة هو
نعم الإشهاد عليها. نعم
نعم، يعني كان بودي أن تكون هناك جهة علمية توثق الإجازات الموجودة على الأقل في المملكة.
جميل.
بمعنى يعني أي إجازة تراجع هذه الإجازة،
نعم هل هي صحيحة أو
هل هي صحيحة بالسند، هل هو فعلا قرأ، يختبر هذا الشخص
يا سلام.
الذي قرأ هل هذا القراءة صحيحة، هل ثم بعد ذلك تختم هذه الإجازة وتوقع، وهذا بحيث أنه تعتبر هذه الإجازة فعلا
الحقيقة. يعني هذه لفتة كريمة.
أي نعم.
وأيضا يعني توثيق إجازات القرآن الكريم أولى من توثيق الشهادات البكاريوس
والجامعة. نعم صحيح.
أستاذنك الأخ عبد الله رجع معنا دكتور. نعم محمد فضل. الأخ عبد الله تفضل. يا عبد الله من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ بارك الله فيك، أنا على وشك أن أخذ
تفضل
تفضل حف. فهل تنصحني أن أكثر من أقرأ الإجازة في القراءة أو أن أتجه إلى القراءات؟
يعني أنت الآن على وشك تنتهي من قراءة حفص؟
إيه خلاص الإجازة ختمة ثانية على يد الشيخ.
ما شاء الله ختمة ثانية.
إيه
أحسنت. وتسأل الشيخ عن ماذا؟
أن أدخل في القراءات أو أخذ إجازة أخرى في الحفص.
طيب أبشر إن شاء الله يعني يأتي الجواب. عندك سؤال آخر يا عبد الله؟
الله يحفظك.
شكرا يا أخي العزيز، شكرا جزيلا. الأخ أبو عايض معنا من السعودية، تفضل يا أبو عايض.
وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مسي عليك وعليك الكريم الله يحفظك.
الله يمسيك بالخير يا أخي الكريم، تفضل
سؤالي. الله يحفظك، هل يصلح أن أقرأ بكل القراءات في آن معن؟
تقرأ بالقراءات في آن واحد يعني؟
أي نعم. مرة حفص ومرة بقالون يعني في قراءة واحدة.
كيف يعني، في مجلس واحد ولا في صلاة ولا كيف؟
في صلاة. في صلاة
يعني. يقصد الجمع يعني ولا إيش؟
إيه الجمع بين القراءات، لكن يعني تقصد مثلا تصلي في صلاة المغرب مثلا في الركعة الأولى برواية حفص وفي الركعة الثانية برواية شعبة مثلا.
أي نعم. نعم.
كذا ها؟
أي نعم.
طيب أبشر يسأل يجيبك الشيخ. هل عندك سؤال آخر يا أبو عايض؟
شكرا جزيلا.
بارك الله فيك أخي الحبيب. معنا أيضا اتصال من الأخ مصعب من السعودية، تفضل يا مصعب.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله
وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يجزاك خير.
الله يحييك يا أخي الكريم.
والله يا شيخ نحبك في الله.
أحبك الله يا أخي العزيز.
ونتابعك في كل مكان.
الله يحفظك ويجزيك خير.
الله يجزاك خير يا شيخ. أنا سؤالي بسيط. اللي حافظ قرآن كذا يعني على الفطرة، لا عنده لا إجازة ولا أي شيء.
أيوة.
وين يروح يعني؟ بيجود ويضبط أموره يعني، وين يروح؟ الله يجزاك خير.
طيب أنت يوم جودت القرآن أول مرة على يد من؟
على يد الله سبحانه وتعالى.
يعني أنت من نفسك كذا أخذت الإجازة يعني؟
من لا والله من
يعني
الله
يعني
الله
ما درست يعني أقصد أنك ما درست على شيخ يجرون. يعني ما درست على شيخ على مدرس ولو جزء من القرآن؟
أبدأ أنا أول وقت قرأت جزء عام على بعض الشباب وكذا، بس بعدين مليت وما أنا فاضي لها وصرت بيتي أقرأ وقربت من الحفظ، ولكن أني ودي يصير مضبوط يعني.
أبشر أبشر بإذن الله تسمع كلام الشيخ وأسأل الله أن يوفقك.
ونشهد الله على محبتكم جميعا يا شيخ، ونستفيد ودنا يعني أن البرنامج هذا يستمر
الله يحفظك
يعني، ودنا نشوفك يعني دائما.
الله يحفظك يا مصعب. شكرا يا حبيبي. شكرا شكرا جزيلا. الله يوفقك. طبعا لعلنا نكمل هذه النقطة ثم نجيب عليها يا دكتور محمد. أي وهي قضية يعني ذكرت أنت الإشهاد والعناية به
نعم.
أي ويعني جانب الإشهاد تقول أنه لابد من توثيق أنه يكون في المجلس ويكون من الناس عدول.
نعم صحيح. إيه.
وفكرتك اللي ذكرتها لماذا لا يكون كرسي إقراء تعليم القرآن الكريم؟
والله نحن عندنا
هو الجهة التي تتولى.
نعم.
هذا
نحن عندنا في الخطة الاستراتيجية.
جميل.
الكرسي أن هذا من ضمن البنود التي إن شاء الله سوف نقوم بها.
جميل.
ونبشر الإخوة المشاهدين أننا سوف يكون عندنا ملتقى لكبار قراء المملكة إن شاء الله.
ممتاز. ممتاز.
قريب. بس هذا عد فكرة بس أرجو أنها
ممتاز. ولعلك يعني أيضا تجيب ما دام أنك جبتها أنت.
طيب.
تجيب الأخ أبو فجر يوم يقول في هو أشهر المقرئين في المملكة من هم؟ جواب له.
والله لو سمع إذاعة القرآن الكريم لعرف الجواب.
عاد ما سمعها عاد جاوبها الآن وش تسوي؟
طيب ما عندك الشيخ علي الحذيفي.
طيب. الشيخ علي يقرأ أيضا.
نعم يقرأ بالقراءات العشر.
جميل.
طبعا في مجموعة الدكتور عبد الله جار الله.
جميل.
من وطبعا يدرس في الحرم النبوي على صاحب الرضا والصلاة والسلام ويقرب العشر الصغرى والكبرى.
أيضا الشيخ عبد الرافع رضوان.
الشيخ عبد الرافع. الشيخ أيمن سويد. الشيخ محمد تميم الزعبي.
ممتاز. هؤلاء كلهم في المدينة.
كلهم في المدينة. لا. طيب. وفي في مكة. أيمن رشد السويد في جدة.
أيوة. في الرياض هنا.
في الدكتور سالم الزهراني في جامعة أم القرى. الدكتور الشيخ علي الغامدي. ممتاز. في أم القرى. الدكتور أحمد استيس معه أيضا قراءة العشر.
ما شاء
في المدينة. في الرياض عندنا مجموعة كبيرة. عندنا في الكلية عندنا مجموعة من الزملاء. الشيخ محمد عواض. الشيخ محمد عبد المجيد. الأخ كامل عنزي. الأخ عبد الرحمن الشمري. يزيد العمار. محمود كابر شنقيط عندكم في الملتقى.
نعم نعم.
مجموعة من الزملاء يعني يقرؤون بالقراءة السبع والعشر
ما شاء الله. والشيخ إبراهيم الدوسري أيضا هنا في الرياض.
دكتور إبراهيم طبعا علم من أعلام القراءة. نعم. في المملكة.
طيب في حائل الأخ أبو فجر يبدو أنه من هالحائل. يعني هل في أحد في حائل؟
ما عندي والله خبر. لكن فيه قسم للقراءات
في كلية المعلمين هنا.
في كلية المعلمين في حائل.
جميل.
وأعتقد طبعا لابد أن يكون فيه مقرئ.
جميل. إذن يا أبو فجر في كلية المعلمين في جامعة حائل قسم
القراءة
والقراءات. نعم. لعلك تستشيرهم إن شاء الله تجد عندهم الخير كثير. الأخ عبد الله يسأل يقول أنا الآن على وشك من رواية حفص.
طيب.
يعني قال أنا الآن أعيدها للمرة الثانية.
طيب هو أفضل.
نعم. يعني
حتى أكثر إتقان.
انتقل إلى قراءات أخرى شعبة ورش ناقة.
والله هو على حسب يعني هو الأفضل أنه الواحد يقرأ رواية أكثر من مرة حتى يضبط تلك الرواية ثم ينتقل إلى قراءات أخرى.
جميل جدا. لعلنا أستاذنك معنا على الهاتف زميلنا الدكتور أحمد بن حمود الرويثي. حياك الله أحمد.
الله يحييكم.
أهلا وسهلا دكتور أحمد الرويثي أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. حياك الله وبياك.
أهلا وسهلا الله يحييكم.
يعني أنت يعني جاء اتصالك دكتور أحمد في يعني وقت مناسب. كان واحد اتصل علينا قبل قليل الأخ عبد الله يقول أنا على وشك أنتهي من رواية حفص وأنا الآن أعيدها للمرة الثانية. فخطر على ومسألة يعني إتقان التلاوة وإتقان القراءة هل هو أولى أم هو الحرص على الأسانيد والإجازات والاستكثار منها برأيك دكتور أحمد؟
أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وأشكركم على هذا البرنامج الماتع الرائع.
الله يحفظك.
وأرحب بفضيلة الدكتور ضيفكم الكريم الدكتور محمد الفوزان عمر.
حياك الله.
يسلمك.
في الحقيقة الأهم يعني هو الإتقان إتقان القراءة.
جميل.
وهذا هو هدي سلف رحمهم الله. ثم بعد إتقان القراءة يتصدر التلميذ للإقراء ابتغاء وجه الله عز وجل من إجازة من شيخه. وفي سير أعلامنا من القراء أمثلة رائعة مشرقة يعني أود أن أعرضها أعرض.
جميل.
بعضها.
أي جيد.
بعضه أقرب إلى الخيال. هذا حمدان بن عون الخولاني المصري إمام في رواية ورش قال عنه تلميذه عمر بن عراك سمعت حمدان بن عون يقول قرأت على ابن هلال 300 ختمة
الله
برواية ورش
الله.
ثم بعدما قرأ على شيخه جاء به شيخه إلى إسماعيل النحاس وهو شيخ بن هلال الذي قرأ على الأزرق على ورش
الله.
فذهب إلى إسماعيل النحاس قال هذا تلميذي وقد قرأ علي وجود فأخذ علي وقرأت عليه ختمتين.
جميل.
وهنا جعفر بن أحمد الخصاف أيضا قرأ على شيخه 300 ختمة كلها بحرف الكسائي.
الله أكبر.
وآخر ابن أبي عمر النقاش قرأ على شيخه محمد بن حسين بن النازك قال قرأت عليه نحو من 100 ختمة.
الله
أكبر. وانظر إلى أيضا إلى الإمام الحصري صاحب القصيدة الحصرية في قراءة قرأت نافع يقول قرأت على يعني في ضمن الأبيات وأذكر أشياخ الذين قرأتها عليهم فأبدا بالإمام أبي بكر قرأت عليه 97 ختمة.
الله أكبر.
بدأت ابن عشر ثم أتممت في عشري. وهذا الأصبهاني صاحب رواية راوي رواية ورش قرأها على جماعة من أصحاب ورش ومن أصحاب أصحابه دخل مصر قرأ 80 ختمة. وهذا عبد الوهاب القروي شيخ ابن الجزري الذي أسند عنه في النشر قرأ على شيخه 40 ختمة بمضمن كتاب الإعلان للصفراوي. وإسحاق الخزاعي أحد رواة ابن كثير قرأ على ابن فليح أحد رواة قرأت ابن كثير قرأ على ابن فليح 27 ختمة. ثم قال قرأت على البزي 30 ختمة. وأيضا محمد بن هارون المعروف بالتمار قرأ على رويس 24 ختمة. ومن الأمثلة أيضا ابن مجاهد صاحب السبعة قرأ على أبي الزعراء صاحب الدوري 20 ختمة. وأبو حيان الإمام المفسر المقرئ النحوي الشهير لازم شيخه عبد الحق وقال قرأت عليه السبع بنحو من 20 ختمة إفرادا وجمعا. ومجاهد صاحب ابن عباس التابعي الجليل قرأ على ابن عباس رضي الله عنهما كما هو معلوم عرض عليه 3 عرضات. وفي رواية قال ختمت على ابن عباس 19 ختمة. الله. ولا تعارض بين هذين الخبرين. قال ابن الجزري رحمه الله عن مجاهد قرأ على عبد الله بن السائب وعبد الله بن عباس 29 ختمة ويقال 30 عرضة ومن جملتها 3 سأله عن كل آية فيما كانت.
الله أكبر.
توفي رحمه الله مجاهد وهو سادس.
طيب دكتور أحمد يعني قد يسأل سائل الآن يعني هؤلاء الذين قرأوا 30 ختمة و40 ختمة و90 ختمة هل هذا يعني طلبا للإتقان أم لأن القراءات أو الحروف التي يعني يقرؤونها ويكررونها صعبة وتحتاج إلى إعادة وتكرار حتى تضبط أم لعلو إسناد الشيخ المقرئ يطلبون التكرار عليه؟ ما هو السبب في هذا التكرار يا ترى؟
لا شك أن الإتقان ملحق ويعني أساس هذا التكرار و القراءة المتكررة لهذه الختمات ابتغاء الأجر من الله عز وجل والتعبد من القارئ ومن المقرئ أيضا.
أيوة.
لأنهم متعبدون بذلك لا يملون لا يريدون ختمة ثم يتقدر أحدهم للتدريس وهو لم يتقن. وأيضا يعني يوسف بن عمر بن عمرو الأزرق صاحب ورش لازم ورشا مدة طويلة نتيجة الملازمة حصل الإتقان فأتقن عنه الأداء. ويقول كنت نازلا مع ورش في الدار فقرأت عليه 20 ختمة من حذر وتحقيق. فأما التحقيق فكنت أقرأ عليه في الدار التي نسكنها وأما الحذر فكنت أقرأ عليه إذا رابطت معه بالإسكندرية إما هو قراء ومرابطون أيضا مجاهدون في سبيل الله.
الله أكبر. الحقيقة يعني هذه قصص يعني تبعث الهمة ولعل الأخ عبد الله الذي يستمع إلينا يعني يجد أنه يعني ليس الوحيد الذي يكرر الختمة على شيخه وإنما صحيح. هذا يعني
وأخيرا دكتور
تفضل. نعم
أختم بالإمام قالون رحمه الله.
أيوة.
عيسى بن مينا الشهير بقالون لازم شيخه الإمام نافع قيل لقالون كم قرأت على نافع قال ما لا أحصيه كثرة
الله.
إلا أني جالسته بعد الفراغ 20 سنة
الله.
حتى قال لي نافع كم تقرأ علي اجلس إلى الصوانة حتى أرسل إليك من يقرأ
الله.
فهذه إجازة من نافع رحمه الله لقالون
الله.
وانظر كيف كتب الله له القبول وكم له من الأجر عندما يقرأ من طريقه.
الله أكبر.
ختمات.
فتح الله عليك دكتور أحمد وجزاك الله خيرا.
فتح الله بكم.
الله يحفظك. شكرا جزيلا للأستاذ دكتور أحمد بن حمود الرويثي أستاذ القراءات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. شكرا جزيلا لك. ما تعليقك دكتور محمد على مثل هذه القصص؟
والله ما شاء الله
يعني مرة معك في كتب التراجم.
نعم. أي طبعا أبو القاسم الهذلي مثلا أعطيك مثال
صاحب كتاب الكامل هذا.
صاحب كتاب الكامل كامل في القراءات 50 طبعا كتاب حقق
أي ويبدو أنه من أكبر الكتب.
نعم أكبر الكتب. قال والله ذكر هذا الإمام الذهبي في معرفة القراء الكبار والله ما من جبل ولا بحر ولا سهر ولا أرض إلا وطأتها طلبا للعلم.
الله.
نعم قال وقد قرأت على أكثر من 300 من الشيوخ.
الله أكبر.
300 يعني
ما شاء الله.
الإمام نافع قال قرأت على 70 من التابعين وهو إمام نافع إمام دار الهجرة.
نعم 70 من التابعين.
إيه نعم. وطبعا إذا ما بحثت في كتب القراءات وتراجم سير أعلام النبلاء وجدت أن القراء يعني يحرصون كل حرص على الكثرة القراءة على المقرئين وهذا مؤداه إلى أن الضبط هذا أولا الثاني التنوع في السند. الأمر الآخر أنه يأتي أيضا كل واحد منهم يأتي بفوائد لم يأتي بها الآخر.
الله أكبر.
أليس كذلك؟
في طريقة الأداء،
في طريقة الأداء، في طريقة التجويد، في طريقة الملحوظات، في طريقة الفوائد التي يذكرها. هذا يذكر فوائد تفسيرية، هذا فقهية، هذا في الحديث، هذا في التجويد، هذا في القراءات، هذا في المخارج، هذا في الصفات. كل واحد منهم يأتي بفوائد لم يأتي بها الآخر.
الله أكبر.
نعم. ولذلك السلف رحمه الله تعالى في القرآن الكريم خاصة حرص وكل الحرص على أن يكون الواحد منهم يعني يقرأ أكثر من
الختمة على أكثر من شيخ.
أي نعم.
جميل. الأخ أبو عايض سأل سؤال دكتور محمد وقال يعني الجمع بين القراءات أو بالروايات، هل يجوز لي أن أجمع بين الروايات إما في مجلس إما في صلاة أو؟
والله هذا المجلس ليس مجلس فتوى دكتور عبد الرحمن.
لا بس هذه مسألة يعني
لكن قرائية. مسألة حقيقة أنا عندي بحث فيها، وهي مسألة إن أذنت لي.
أي تفضل.
وهي القراءة بغير رواية أهل البلد.
أيوة جميل.
وفي الحقيقة أنا عندي تحفظ كبير على
القراءة بغير الرواية المشهورة.
أي نعم. يعني مثلا وطبعا في المساجد العامة، لكن في مجالس العلم مثلا مجموعة من طلبة العلم في كلية أو في معهد علمي أو مجموعة من الناس يعني يعرفون القراءات هذا لا بأس به.
أيوة.
لكن إذا كان في مسجد عام يقرأ بشعبة أو بورش أو بغير أو بكسائي أو هذا، فأنا حقيقة يعني شخصيا لا أحبذ هذا، بل لأنه
يحدث بلبلة
هناك نصوص كثيرة جدا لو أردت لأسقتها لك.
جميل.
واحدا تلو آخر
أعطنا منها واحد.
أعطيك منها. أولا الإمام ابن مجاهد طبعا استتاب ابن شنبوذ.
أيوة.
أليس كذلك؟
بلى صحيح.
وقصته معروفة مذكورة في
ترجمته،
في ترجمته وفي المرشد الوجيز أيضا لأبي شامه المقدسي. إنكار ابن مجاهد على ابن شنبوذ ليس لأنه قرأ القراءات الشاذة،
وإنما
ولذلك عندما ذكر هذا القراءة واستتابه وذكر في المحضر الذي في بجهود القضاة قال لأنه خالف قراءة العامة.
قراءة العامة.
أي ليس لأنه
هل يقصد بها قراءة عامة الناس؟
لا لا، قراءة الجمهور،
قراءة عامة القراء.
أي. عامة القراء قراءة الجمهور.
أيوة.
هذا واحد. أبو شامة في إبراز المعاني ذكر نصا عن ابن كثير رحمه الله تعالى.
أيوة.
قال وقد سمعته فلانا أنه يقرأ بقراءة ابن عامر. فقولوا له ينتهي، معنى كلامي ينتهي وإلا ضربته بدرة عمر.
ليش؟ لأنها ما هي ليست هي السائدة في البلد.
ليست هي السائدة. يعني أعطيك يعني المحاذير في القراءة بغير رواية أهل البلد. أول مثل ما ذكرت إحداث البلبلة.
نعم صحيح.
الثاني قد يدخل إنسان يعني عجب.
أي.
أليس كذلك؟
بلى صحيح.
وقد هلك القراء في هاتين الخصلتين.
عجيب.
الغيبة والعجب.
الله المستعان.
الأمر الثالث وهو أمر يعني أنه يعني نفترض هذا القارئ إذا كان يعني طبعا أنا أقول إذا كان في مسجد عام.
أيه.
هذا حديثنا. نفترض أنه أخطأ في القراءة.
من يرد عليه؟
أليس كذلك؟
يرد عليه واحد متخصص يروح يصلي معه.
لا هذا افترض أنه ما عنده واحد.
جميل جميل كلام.
هذا مدعاة لماذا؟
يعني
أنه يخلط بين القراءات.
صحيح.
أليس كذلك؟
بلى صحيح.
طيب نفترض أيضا أنه لم يخطئ، هذا يجرئ الناس أن على القراءات القرآنية ويقرأ بها كل واحد. يسمع الإيمان، يسمع الروم، يسمع الإشمام، يسمع التسهيل، يسمع النقل وما ذلك من القراءات، ثم يأتي بها ويخلط بين القراءات ويركب بينها. ومن المعلوم أن ابن الجزري في النشر في المجلد الأول ذكر ضوابط التركيب والخلط بين القراءات، وأن هنا الأصل فيها أنها مكروهة، وفي بعض الأحيان قد تكون محرمة إذا كان فيها خلط بين المعاني.
جميل.
أيضا يعني ابن قدامة في المغني في كتاب الصلاة ذكر أنها مكروهة، اللي هو أن يقرأ الإمام بغير رواية أهل بلده. هذا أيوة. أقل ما يقال.
أيوة.
معي؟ هذا إذا قلنا بأن بالكلام الفقهي.
أيوة أيوة نعم.
وأيضا يعني من المحاذير أنه ليس هناك فائدة. يعني نحن قلنا أن الصحابة رضي الله عنهم عندما كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يؤدون كما سمعوا، أليس كذلك؟
بلى.
طيب هل العامة الآن عامة الناس يؤدون كما سمعوا؟
ليس بالضرورة،
ليس بالضرورة. الآن نحن يعني عاجزون عن ضبط رواية حفص.
صحيح.
فكيف ننطلق إلى غيرها؟
صدق.
إيه نعم.
يعني دعني يعني دكتور محمد يعني أذكر قصة يذكرونها عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله.
نعم.
أنه كان هنا في الرياض فاستخلفه إمام الجامع الكبير في إحدى الصلوات إما مغرب أو عشاء.
أي.
والشيخ محمد الشنقيطي يعني جاء من موريتانيا. نعم. وهو يعني يقرأ برواية
دوري أبي عمر يمكن.
نعم برواية ورش.
أو ورش.
عن نعم. نعم. فقرأ الفاتحة على سجيته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين.
نعم بغير ألف.
نعم فرد عليه عامة كما تفضلت.
صحيح.
مالك يوم الدين.
صحيح.
مالك يوم الدين. فلما انتهت الصلاة يقول قام أحد الكبار السن.
صحيح.
وقال له يعني ما دام أنك ما تعرف تقرأ ليش تصلي بالناس؟
نعم صحيح.
فقال أيوة. هذه رواية نافع. قالوا إنه نافع هذا الله لا ينفع كنت ولا هو. شفت الفكرة؟ فالشاهد أن شوف يعني كيف أحدث بلبلة.
بلبلة كبيرة.
مع أنه من كبار علماءنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. فالشيخ تنبه لهذا وقال نعم. أنا يعني نسيت.
وفي فتوى يا شيخ في هيئة كبار علماء في المملكة. ب يعني أن
عدم يعني
بغير رواية أهل البلد ورواية حفص.
أي.
أنه محذور. فيه نقطة أخرى لكن حتى ما أنت.
يعني طيب لماذا نعود إليها دكتور.
طيب.
دعني أقلب عليك الطاولة يا دكتور محمد وأقول لك أنت الآن ترى أن فيها محاذير عندما تقرأ بين العامة برواية قالون أو رواية ورش وهم يألفون رواية حفص أو مثلا في المغرب تقرأ برواية حفص وهم يألفون رواية قالون مثلا.
طيب.
لماذا لا نقول يا دكتور محمد وهذه بمناسبة كنت تناقشت فيها مع الدكتور سالم الزهراني الذي ذكرته وهو يعني إمام أحد الجوامع في مكة المكرمة وهو يفعل ذلك بالمناسبة يقرأ بروايات فيقول عارضني بعض الناس وقالوا لي لماذا تقرأ بهذه الروايات وهي غير مألوفة فقال فأنا استمريت على هذا فأصبح الذين يرتادون المسجد تعرفوا على القراءات وأصبحوا يعرفون هذه قراءة ابن كثير وهذه قراءة شعبة وهذه قراءة مثلا أبي عمرو البصري وهكذا فيقول يعني ألفوا وعرفوا يعني القراءات أليست هذه مكسب دكتور محمد
نحن نفرق بين معرفة الشيء وبين العمل به
أيوة.
هذا جانب الجانب الآخر نحن في صلاة
أيوة.
يعني الصلاة ليس مجالا لنتعلم الناس
جميل.
يعني القراءات وما ذلك الأمر الآخر يعني أن أعيده مرة أخرى أن القراءات بالذات يعني طريقة أدائية لا يستطيع كل أحد أن يؤديها
إلا بالممارسة والتدريب
ممارسة وكثرة القراءة والإقراء على الشيوخ
جميل.
فتكون القراءة يعني مدعاة للناس يعني في كل وقت الصغير والكبير يعني يتجرع على القراءات هذا حقيقة يعني في رأيي أنه غير صحيح الجانب الآخر أيضا أن قضية القراءات أقول هي ليست صعبة أنه يعني لكن ممكن أنه نخصص مثلا بعض الحلقات في المساجد المشهورة في كل مدينة أن يكون هناك في
أيوة.
قراءات بروايات مختلفة يعني يأخذ الناس بها
جيد.
لكن أن يكون الإمام مثلا اليوم قراءة الكسائي غدا قراءة حمزة بعده قراءة ابن عامر ثم أبي عمرو أنا أعتقد أنه هذا يعني مدعاة إلى تلاعب الناس بكتاب الله يعني الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى عندما سئل عن مثل هذا قال يعني عبارة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتريدون
أن يكذب
الله ورسوله لأن بعض الناس يعني لا يستأنس بمثل هذه القراءات خاصة إذا جاءت بعض الألفاظ الغريبة
أي صح.
في القراءات يعني حدثني بعض الأخوة قال صلينا في أحد الجوامع التراويح وكان يقرأ برواية فسمعنا الأطفال والناس
يضحكون
يعني هذا هو المؤدى هذا فنحن نبحث عن الفائدة يعني تقول أنه والله أنا أعرف بالقراءات
صحيح
ممكن أن تعرف بالقراءات لكن في غير الصلاة
جميل
نعم الصلاة هذه عبادة ويخشع الإنسان بها ثم أيضا أضيف أنه في الصلاة أنت الآن تتأمل ليس فقط المعاني سوف تتأمل ما هي الخلافات بينه وبين حفص
صح
يا هذا أنت جاب الإمالة طيب جاب بعدها بتسهيل جاب بنقل بروم وشمام يعني صار ذهنك
أشغلك
بأمر أنت في يعني في غنى عنه
جميل جدا
أي نعم
إذن هذا لعله يكون هذا مسألة مهمة جدا ترتبط بهذا وأيضا في نفس الوقت إجابة الأخ أبو عايض وأستاذنا كدكتور محمد نأخذ فاصل
طيب.
ثم نعود إن شاء الله إليكم على حديثنا فاصل قصير ثم نعود إليكم أيها الإخوة المشاهدون
إنا نحن نزلنا الذكر الذكرى وإنا له لحافظون.
جوال تفسير يزودك بالمفيد من التفسير، اللطائف القرآنية، الفوائد العلمية، أخبار الدراسات القرآنية، غريب القرآن. أرسل الرقم 1 للرقم 800202 STC.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا
حياكم الله يا أيها المشاهدون مرة أخرى، ولا زال حديثنا متصلا مع ضيفنا فضيلة الدكتور محمد بن فوزان العمر حول مسألة إجازات القراء وتاريخها. يسعدنا أخي الدكتور عبد الله الجار الله معنا على الهاتف، حياكم الله دكتور عبد الله.
الله يحييكم ويبارك فيكم.
أهلا وسهلا دكتور عبد الله الجار الله، أستاذ متخصص في القراءات والإقراء، وأيضا هو طبيب فوق ذلك ما شاء الله، حياكم الله دكتور عبد الله. نحن يا دكتور وقف بنا الحديث حول مسألة مهمة، وهي مسألة التساهل في منح الإجازات القرآنية يا دكتور عبد الله. يعني هل هذا موجود أيضا موجود في تاريخ الإجازات القرآنية وإجازات القراء، أن هناك من يتساهل في منح الإجازة لمن لا يستحقها، أو أنه أصلا هو الذي يمنحها هو لا غير مؤهل لمنح الإجازة؟ يعني لو تحدثنا عن هذه النقطة دكتور عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه.
اللهم صل
وسلم. ابتداء أحييك دكتور عبد الرحمن وأحيي ضيفك الشيخ الجليل محمد العمر،
حياك الله،
هو في الحقيقة خير من يتحدث في هذا الباب، وبحوثه ودراساته معروفة في موضوع الذات والأسانيد. لكن في رأيي أن مسألة التساهل للإجازات القرآنية من المسائل المهمة التي ينبغي تناولها بالبحث، وهذا البرنامج المبارك من المنابر يدرس ويطرح فيها مثل هذه المسائل.
جميل.
وذلك يعني أهمية هذه المسألة لأن هذه الإجازات القرآنية وتلك الأسانيد المتصلة في الحقيقة إنما هي بمعناها ودلالتها شهادات على تمام الضبط وإتقان، فلا ينبغي أن تمنح إلا لمن يستحقها من الحفاظ المتصلين. فإذا ما وجد تساهل في تلك الإجازات والشهادات كان يعني واجبا على المتخصصين أن يتدخلوا، وذلك صيانة لكتاب الله تعالى وأيضا حفظا لهيبة تلك الأسانيد والإجازات، فإن تلك الأسانيد كما يعلم الجميع وتلك الإجازات تتصل سلسلتها بالنخب الطاهرة والعلماء الأفذاذ الذين تعبوا في تحصيل هذا العلم الشريف ومسائله وتدقيق أبوابه حتى ينتهي ذلك الإسناد في الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم عن اللوح المحفوظ عن الرب جل وعلا. فإذا كانت هذه الأسانيد وتلك الإجازات في هذه الفخامة وتلك الكيفية فلا بد أن ترعى حق رعايتها، فتؤخذ بحقها وإلا كما يقال فلا. وأقصد بحقها هو أن يستوفي كل من الشيخ والقاري الختمة والقراءة من جميع بلا قصور ولا تقصير، ولا يمكن أن يكون ذلك كذلك إلا بطول الصحبة والملازمة، وأن يستحضر كل منهما أي من الشيخ والقاري أن الأمر متعلق بكتاب الله تعالى، وكما تعلمنا من أشياخنا فإن الأمر إذا تعلق بكتاب الله فلا يكفي فيه حد الكفاية ولا حد الكفاء، بل لا بد فيه من الاجتهاد وبذل ما يستطيع ليصل إلى حد التمام. يعني لو نظرنا مثلا الشيخ عبد الرحمن كثير المشايخ الكبار، ولا أتكلم عن الأموات يرحمهم الله، وإنما أتكلم عن أمثلة حية نراها ونسمع قراءتها، مثلا شيخنا الشيخ علي بن عبد الرحمن السبيتي إمام خطيب المسجد النبوي أخبرني أنه مكث في ختمة القراءات قريبة من 4 سنين. مثلا شيخ القراء بالمسجد النبوي الشيخ إبراهيم الأخضر ختمت القراءات 7 سنين، وكانت قراءته على شيخ الفتاح القاضي أكثر من 13 سنة. الشيخ عبد الرافع رضوان يحدثني أنه قرأ الشاطبية على شيخه القراءات 7، ثم لما انتهى لم يعطيه الإجازة بل طلب منه أن يعيد، طلبا للضبط وإتقان. وكذا شيخنا المحقق الشيخ محمد سليم الزعبي كما حدثني في سيرته أنه لبث في قراءته للقراءات العشر أكثر من 7 سنين، وكذا قراءاته على بقية المشايخ. وكل من ذكرت من الأسماء هم من كبار المشايخ المقرين في العالم الإسلامي، ولما كانت قراءتهم بتلك الكيفية وهذا الشكل المتقن فقد بارك الله في إقرائهم وفي تلاميذهم. أريد حتى لا يأخذني الوقت، يعني مسألة التساهل في الإجازات، في منح الإجازات والأسانيد، لها أسباب ولها أشكال. يعني من أشكالها عدم الحرص على التدقيق في أحكام التجويد وتحقيقها، مثلا عدم إصغاء الشيخ للطالب أثناء القراءة، فربما اشتغل الشيخ بأمور أخرى كالاطلاع في كتاب أو مثلا الرد على الهاتف، فيقرأ الطالب الصفحة والصفحتين والشيخ في شغل. من أشكال التساهل تسريع القراءة، بحيث أن الطالب قد يختم في 2 أو 3 أيام وهو لا يزال في مرحلة الطلب. وهناك أسباب أخرى، لكن كما هناك أسباب، يعني هذه أشكال التساهل في منح الإجازات، أيضا هناك أسباب. أنا لا أريد أن أتعرض لكل الأسباب، لكن أريد أن أذكر سببا لعله له حضور وتواجد في هذه الأزمان، وهو ما أسميه أنا بتجارة الإقراء والإجازات.
أيوة.
فانتشر هذا الأمر وشاع بين المنتسبين لهذا العلم الشريف، حتى ظهر قوم من المقرئين يتنافسون في أثمان الإجازات والإقراء. منهم من جعل ثمنا لختمة واحدة لراو واحد، وثمنا آخر لختمة القراءات 7، وبعضهم جعل ثمنا أكثر لختمة القراءات 10 الصغرى. وأما ختمة القراءات 10 الكبرى فلا تسأل عن أثمانها، وبل بعضهم استلام قبل بداية الختمة. هذا كله كان سبب تساهل بمنح تلك الإجازات والأسانيد الغالية. قد يقول قائل أن هذا من باب أخذ الأجرة على كتاب الله، ويستدل بالحديث الصحيح عند البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه أن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. لكن في الحقيقة يرد على هذا أو يرد على مثل هذا أن هؤلاء المتاجرين بالأسانيد والإجازات إنما يكون إقراؤهم بعضهم، أنا لا أتكلم عن الكل وإنما أتكلم عن شريحة من أولئك، إنما يكون إقراؤهم كيفية على حساب الضبط والتحقيق والإتقان. فنجد الطالب عندهم يختم ختم القراءات 10 الصغرى أو الكبرى في أزمان لا يقدر عليها حتى المتقنون. وأحيانا إذا أراد بعض الطلاب مثلا مع أولئك المشايخ أن يستوفي قراءته على الوجه الصحيح، بحيث يأتي بالأوجه ويحرر المسائل، استعجلوه ولم يوافقوه. من الأسباب الرئيسية في التساهل في منح الإجازات، ومن ثم يكون يترتب على هذا ما يترتب من قلة الضبط والإتقان.
طيب دكتور عبد الله، أنا أعرف أنك وفقك الله من يعني الخبراء في موضوع الأسانيد والإجازات، وأنك سافرت كثيرا وكتبت كثيرا عن القراء، ويعني قد قرأت لك الكثير في مجلة ضياء وفي غيرها في هذا الجانب. هل مر عليك من هذا النوع، من يتساهل في الإجازات، من يمنحها بمقابل ويحرص على مقابل عالي مثلا؟
والله إذا سألتني عن الأشياخ الذين
طبعا دون ذكر الأسماء، بس أقصد
أنه لا طبعا لا نتحدث عن الأسماء، لكن كل من قرأت عليه ورحلت إليه من الأشياخ الكبار كلهم بلا استثناء يقرئوا، لا يمنحون تلك الإجازات وتلك الأسانيد إلا بحقها. فهم يشترطون على الطالب حفظ المتون إذا كان يريد أن يعرض القراءات، ويشترطون عليه قراءة. بل إن بعض الأشياخ اللي نعرفهم حصل منه تساهل في هذه في منح الإجازات، وكان يتأول في هذا ويقول إنها من كإجازات أهل الحديث، لكن لما اتضح له أن هذه الطريقة فتحت بابا يعني إلى قلة الضغط وقلة الإتقان، تبرأ من ذلك وخرج بإعلان أعلن في منتديات في بعض المجلات. جميل. أنه لا يجيز من قرأ عليه، لا يجيز إلا من قرأ عليه ختمة كاملة. فأنا لا أعرف من الأشياخ الكبار والمرجعيات العلمية المعتمدة من يقرأ بهذه الطريقة. هم يقرؤون ما في شك، هناك ما يسمى بالإجازة بالمتابعة، فيأتي الطالب ويقرأ على شيخ من المشايخ سورة الفاتحة وبعضا من سورة البقرة ثم يجيزه بباقي القرآن، وهذا كما يعرف المتخصصين أنه ذكره المحققين من قبل، ذكره بعض المحققين من قبل،
أيوة.
وابن الجزري حصل على بعض إجازاته بهذه الطريقة، لكنها لا تكون إلا للضابط المتخصص،
أيوة.
لا يجوز أن يجاز بهذه الطريقة من لا، يعني وجدنا من بعض المشايخ من يجيز من لا لما لم يقرأ القرآن العشر أصلا فيجيزه بالفاتحة وبعض من سورة البقرة، وبعضهم يجيز من لا يحفظ، حصل وهذا حصل وأعرفه أنه يجيز من لا يحفظ القرآن.
أوه مشكلة. طيب نختم دكتور عبد الله، عفوا
تاجل الضبط، وأنا أشكركم أن أثرت مثل هذا الموضوع
في مسألة دكتور عبد الله لعلنا نختم بها معك دكتور عبد الله، وهي مسألة الحرص على علو الإسناد، ألا يعتبر هذا من يعني دواعي أو أسباب التساهل في منح الإجازات لكثرة تزاحم الناس عند بعض القراء مثلا لعلو إسناده وروح رحلة الناس إليه فيتساهل في منح الإجازة، هل هذا يعني وارد؟
هو ما في شك أن الإسناد العالي كما يقال مطلب عالي وهو منقبة ثامية، لكنه كما قال أشياخنا أن المطلوب علو القراءة أولا لا علو الإسناد، فلا يكون علو الإسناد على حساب الضبط والإتقان. إذا وصل الطالب إلى درجة من الضبط والتحقيق والإتقان فلا بأس أن يبحث عن الأسانيد العالية، ولكن في الحقيقة فيما في الأزمان الماضية كما يقول بعض المشايخ كانت البحث عن الأسانيد العالية كان طلاب العلم يبحثون عن الأسانيد العالية وقلوبهم مليئة بالإخلاص وكان رقيهم وتدرجهم في هذا العلم رقي يعني علمي منضبط، أما أن يبحث عن الأسانيد العالية وهو الحقيقة عنده خلل كبير في أدائه وقراءته فهذا لا يوافق عليه.
شكرا جزيلا دكتور عبد الله،
جزاكم
الله. الله يفتح عليك. الدكتور عبد الله الجار الله أستاذ القراءات والإقراء والمتخصص وهو طبيب أيضا، شكرا جزيلا على هذه المداخلة الماتعة الرائعة، وأنا أعرف الدكتور عبد الله ولعلك يعني أعرف مني به له جهود كثيرة في ترجمة القراء وينشرها كثيرا. هل من تعليق على ما ذكره الدكتور عبد الله؟
والله كلام رائع جدا، وأثني على كلامه بما ذكره الإمام الذهبي في معرفة القراء الكبار في ترجمة محمد بن أحمد المعروف بابن صاحب صلاة، ذكر في ترجمته قال ابن الأبار لم آخذ عنه لتسمحه في الإقراء سامح الله له،
أيوة.
يعني بما أنه كان يتسامح في الإقراء فأنا ما أخذ عنه،
وهذا كلام الذهبي
من؟ قال ابن الأبار
نعم.
نقل عنه،
أيوة.
قال الذهبي بعد أيوة. ما نقل كلامه قلت وأنا رأيت له ما يدل على تسمحه بخطه أن بعض القراءة قرأ عليه في ليلة واحدة ختمة كاملة برواية نافع.
أوه.
نعم. وتعرف أن رواية نافع من
يعني براويه ورش
نعم نعم وقالون، بل إن ذكر بعض العلم أن من أراد القراءات أن يفرد لوحده بختمة وحمزة بختمة نظرا لصعوبة نافع وحمزة،
نعم،
وكثرة اختلافات يعني في الرواة عنهم. أيضا في مسألة أخرى نحن ذكرناها في مسألة رواية حفص والقراءة بغير رواية حفص،
أيوة الرواية الشائعة،
نعم. في مسألة يذكرها دائما أهل العلم، لماذا انتشرت
رواية
حفص؟ هذا مجال والآن نذكره
ممكن إشارة إليه
إشارة. طبعا هناك بعض الأسباب، وأولا حقيقة مطبوعات المصحف السبب الرئيس في انتشار رواية حفص، ثانيا أن حفصا يرحمه الله تعالى انتشر هو بنفسه يعني وذهب في البلاد ونشر روايته، أيضا أن القضاة في العالم الإسلامي كان لهم دور في بقاء رواية حفص دون غيرها، بمعنى أن بعض القضاة وبعض الأمراء وبعض الوزراء كانوا يفرضون على الناس رواية فلان عن فلان، فمثلا الإمام نافع كانت روايته طبعا وينها موجودة في المغرب العربي كانت مفروضة على أولئك فلا يعني يقرؤون إلا بها،
نعم صحيح،
وهذا طبعا من أسباب
انتشارها
وهذا أيضا هو الذي يعني جعلني أقول أنه الإنسان عند يعني اختلاف الروايات أن الإنسان لابد أن يتمسك بالرواية التي رواية أهل بلده لأنها تمثل أيضا المذهب الفقهي. رواية حفص هي أقرب شيء للمذهب الفقهي, وأيضا كما يقال في رواية الإمام نافع أو قراءة الإمام نافع لأنها تمثل المذهب المالكي.
وإن كان الأمر يا دكتور محمد الآن يعني مع انتشار القنوات الإعلامية والإذاعات
ليه؟
أصبحت يعني رواية حفص مشهورة
مشهورة
وشائعة حتى في المغرب صحيح. العربي. وأذكر أني صليت يوما في المغرب العربي, صليت بهم صلاة في الجامع
أي.
فكنت أريد أن أقرأ برواية ورش باعتبار أنها رواية البلد
نعم.
فأصروا علي كلهم أن أقرأ برواية حفص, قالوا لا نحن نريد أن نسمع رواية حفص
نعم
لأننا نحن نقرأ برواية ورش
أي.
ونريد أن نسمع رواية حفص, فهي مألوفة عندهم
الآن ألفت
نعم ألفت
وأصبحت الآن في المغرب العربي يعني طرقت حقيقة ودخلت نعم. المغرب العربي بقوة رواية حفص وأنا أصبحت تزاحمه.
جميل. دعنا دكتور محمد قبل أن ننساه لأني أخشى أننا نزدحم الآن. الأخ مصعب
نعم
الأخ مصعب عندما سألنا قبل قليل وقال أي. أنا الحقيقة أنا قرأت القرآن يعني اعتمدت على الله ثم على نفسي
نعم صحيح
وقرأت القرآن وتعلمته ولم يعني أنتظم فيه, ما توجيهك له؟ أنا أتصور أنه نحن ليس حديثنا في الإجازات عن مثل مصعب
صحيح.
مصعب ينبغي أنه يعني يبدأ
طبعا هو أنا ذكرت هذا في مناسبات أخرى أن تعلم القرآن الكريم الحمد لله يعني الآن المجال مفتوح
الحمد لله ومتوفر
متوفر عندك سواء كان في المصحف المعلم في السيديات والأقراص هذه سواء كان في الأشرطة السيدي هذا يعني في
أو الحلقات في المساجد
حلقات في المساجد يعني في مجال كبير والله الحمد في تعلم القرآن الكريم وبسهولة.
جميل.
فأنا أعتقد أنه الآن الإنسان يعني لا يعذر يعني إلا طبعا ما رحم الله في عدم يعني قدرتي على تعلم كتاب الله عز وجل.
جميل جدا.
على الأقل فيما تقوم به الصلاة.
جميل. وإن كان الأخ مصعب يعني يعني في تصوري الشخصي إن أفضل له أنه يقرأ على شيخ في أو على مقرئ
مثل ما تفضلت
نعم
نعم صحيح
يتعلم وإن كان بعض المقرئين يا شيخ محمد أحيانا ينفر القارئ يعني يجي فيرى كثرة اللحن عنده فيعني ربما أنه يصيح عليه أو يزعجه أو كذا ويقول له أنت ما تفهم أو كذا فيترك القراءة بالكلية. معنا الأخ أبو عبد الرحمن من المدينة المنورة, تفضل يا أخ أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير.
مساء النور والسرور حياك الله.
عبد الرحمن الشيخ بالله.
الله يحييك يا أخي الكريم.
نحييك بس السفر. أو شيء إحنا إجازة من المدينة على شيخنا سيد لك رحمه الله اللي توفي في العام الماضي.
نعم رحمه الله معروف.
وحبينا بس نضيف أول ضيف كريم إنه لو كان أي تصدر من المدينة قارئ لا يمكنها من الحرم النبوي إلا بعد
والصوت غير واضح يا أبو عبد الرحمن لكن أنا أفهم بعضه ويذهب عني بعضه يا أبو عبد الرحمن
كيف؟
صوتك ما هو واضح أظن عندك تلفزيون أو عندك إشكال فيه لكني فهمت أنا يعني تحدثت عن السيد لاشين رحمه الله وعن توثيق الإجازات
التوثيق اللي في الحرم واضح
أيوة
التوثيق في الحرم موجود يعني أنا ذهبت إلى إدارة الحرم عشان أوثق الإجازة
أيوة
لابد من اختبار فجرى الاختبار ثم المصادر على صحة توقيع الشيخ
ممتاز ممتاز
فلو كانت يعني موجودة في بقية الجمعيات أو في إدارات أخرى
ممتاز.
ممكن تغني عن مسألة الشهادة لأن قد يكون فيها صعوبة مسألة الشهادة سواء من الأقران أو غيره.
جميل. وأنت يا أبو عبد الرحمن عندك إجازة من الشيخ سيد لاشين رحمه الله.
نعم من الشيخ سيد رحمه الله.
بأي روايات السبعة وبإحداها أو
حفص فقط.
ما شاء الله. الله يوفقك يا أبو عبد الرحمن.
أنا معاني مشكلة يعني لو يعقب عليها الضيف.
أبشر.
ولعل تكون في لقائه مع القراء اللي هي كثير من القراء خاصة المدينة ما يقرئون حفص.
لماذا؟
يقولون نحن مشغولين بالقراءات العشر فذهب أيوة. إلى غيرنا فلا تجد أصحاب السند العالي يقرؤون قراءة حفص.
جميل والله هذه نقطة مهمة جزاك الله خير.
فكثير منهم إذا ذهبنا إليهم يقول لك اذهب إلى غيري أنا الآن مشغول بالقراءات العشر إذا تريد تقرأ بالقراءات العشر أما حفص فانتهينا منها.
جميل جميل شكرا يا أبو عبد الرحمن بارك الله فيك حبيبي. يعني الحقيقة لفته مهمة.
والله أنا حقيقة جهود الإخوة
أول شيء قضية توثيق الإجازات اللي موجودة في الحرم. هذه فكرة
هذه فكرة جميلة، وهذا ما ذكرته أن توثيق الإجازات هذا مهم ويجب أن يعمم حقيقة على الجمعيات الخيرية.
ألا يوجد في الجمعية هنا في الرياض توثيق لمثل هذه الإجازات؟
أنا لا ما في ما أعلم أنه ما في، يعني ممكن يجاز ويمشي الشخص.
أيوة.
هذا أمر. الأمر الآخر ليس قضية التوثيق أنه فقط خاتم ويمشي.
أيوة.
لا، القضية أن يختبر هذا أولا.
أيوة.
ويعلم أن هذا الشيخ هل هذا سنده صحيح ولا لا، هل هذا الشيخ فعلا قرأ على فلان وسنده صحيح ولا غير صحيح.
جميل.
نحن طبعا لا نصعب نقول والله قضية الإجازات أصبحت يعني قضية مزعجة أو قضية يعني،
لا بس نضعها في نصابها الصحيح،
نضعها في نصابها بحيث أنه تكون موثقة يعني.
جميل.
هذا أمر مثل ما نوثق الشهادات وغيرها.
صحيح.
أيضا قضية الأخ يذكر أنه الحرم النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. طبعا الحرم النبوي الأخوة طبعا من
القديم
فيه جهود كبيرة جدا في الإقراء.
أيوة.
يعني سواء كان بحفص أو بغيره، وحقيقة الحرم الإخوة في الحرم النبوي له جهود يعني تذكر فتشكر.
جميل.
أذكر يعني قصة اللي هو الفظاظة في تعلم
في إقراء القرآن،
في الإقراء يعني. طبعا هذه ليست حديثة عهد.
يعني قديمة.
قديمة يعني. أذكر لك يعني المسألة قال أبو عمرو الداني.
أبو عمرو الداني.
طبعا جامع بيان معروف اللي أبو عمرو الداني. معروف. قال أودع يعني أودعت فيه علمي كله. قال لي أبو الفتح، قال لي عبد الباقي، قال أبو الحسن قرأت بالرقة ثم قدم بعد ذلك فقرأت عليه ختمة. قال لم يمنعني من أن أقرأ على أبي طاهر إلا أنه كان فظيعا وكان يجلس للإقراء وبين يديه مفاتيح. هذا مرعب.
مفاتيح.
مفاتيح يضرب. فكان ربما يضرب بها رأس القارئ إذا لحن. فخفت ذلك فلم أقرأ عليه وسمعت منه كتبه.
الله.
هذا طبعا مثال على قضية مثل ما تفضلت
يعني شدة بعض المقرئين
وشدة يعني التوازن طيب.
صحيح.
في جميع الأمور وخاصة في مجال الإقراء، حتى عفوا حتى بعض الناس يعني من فظاظته يعني والغضاء قد يكون الطفل الصغير أو هذا يعني يترك.
نعم يترك
الحلقة ويترك هذا من سوء خلق.
صحيح. طبعا في كلمة تعليق على الأخ أبو عبد الرحمن عندما قال أن المشايخ المقرئين المشهورين ربما لا يقرؤون برواية حفص ويرون أنها يمكن أن يأخذها عن أي واحد من المقرئين الموجودين، لكن الروايات العشرة أو القراءات العشرة هذه ممكن أن يقرأ بها. هذا موجود أيضا
ما في الحرم النبوي
يعني يبدو أن في
والله المدينة. أنا يعني أشوف الأخوة في الحرم النبوي لهم جهود حقيقة كبيرة جدا، ويعني لا أتصور يعني انه يعني لا يقرؤون، قد يكون يعني مثال واحد ومثال.
أيوة.
لكن انا رايت بنفسي حلقات في الحرم النبوي كثيره جدا.
أيوة.
ويعني يقرؤون بحفص وبغير حفص
ما شاء الله. انا تذكرت مساله دكتور محمد.
نعم.
سمعت حبيبنا الدكتور عبد الله الجار الله يتحدث عم يقول الاسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن اللوح المحفوظ، عن رب العزه والجلال، وهناك كثير من الاسانيد رايتها بهذا الطريق، في حين أن الصواب والصحيح الذي ومذهب أهل السنة أن يقال أنه عن جبريل عليه الصلاة والسلام عن رب العزة.
نعم صحيح.
ولا جبريل لم يكن يأخذ القرآن من اللوح
المحفوظ،
إنما كان يأخذه من
نعم صحيح.
أليس كذلك؟
إلا بلى.
جميل. طيب هناك مسائل دكتور قبل أن تنتهي الحلقة، الفرق بين الإجازة المقرونة بالعرض والسماع والإجازة المجردة عنهما، ماذا تقصد؟ يعني ما المقصود بإجازة مقرونة بالعرض والسماع؟ كيف يعني؟
يعني أن يأخذ الإجازة وقد قرأ عرضا وسماعا. طبعا هذه الإجازة أنا ذكرتها، خلينا ننقل من الكتاب.
إيه بكل سرور. نعم.
صفحة كم طال عمرك؟
كان في المبحث التاسع أو المبحث الثامن. المبحث الثامن ذكرت
الصفحة.
نعم. الفرق بين شفها صفحة 39 ذكرت أن قضية المقرونة بالعرض والسماع هي أعلى درجات الإجازة القرآنية.
نعم صحيح. طبعا هذه اللي هي هذه أعلى درجات. طبعا نحن تكلمنا عن قضية العرض والسماع، وأن أعلى شيء أن يكون أن يعرض التلميذ على الشيخ ويسمع الشيخ، ثم الشيخ يعني يلقن التلميذ الصواب.
هذه أعلى درجة.
هذه أعلى درجة، وهي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل.
الله
عليه الصلاة والسلام. وهي أعلى درجات اللي هو الإجازة، أن يكون مجرد عنهما. طبعا هذه بعض أهل العلم طبعا لم يجز هذا.
أيوة.
بمعنى أنه يعني يأخذ إجازة يعني سبق له أن قرأ على أحد، ثم هذه تصبح كأنها تابعة لها أو قرينة لها أو يعني من الإجازات التي يستأنس بها.
أيوة، ولا تكون هي الأصل في الإجازة.
لا 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 لا،
يعني مثلا بعضهم دكتور محمد يأخذ إجازة من شيخ،
نعم،
ثم يأتي إلى شيخ أشهر منه فيأخذ منه إجازة من هذا النوع متابع،
هذا متابعة،
ثم يأخذها ويجعلها أصلا في ترجمته، يقول أنا أخذ
قراءة. لا لا، هذا غير صحيح.
أيوة،
طبعا هذه لها شرط،
وهو
أن يكون قد قرأ على الشيخ الأول ويعني عرف أو لابد أن يكون متقنا ووصل درجة كبيرة للإتقان، يعني ليس كل واحد أن يكون أن تكون متابعته صحيحة.
جميل،
واضح دكتور؟
إلا بلا،
يعني ليست كل متابعة تكون صحيحة.
أيوة جميل.
يعني ولذلك يعني ابن الجزري يقول: وهل يجوز أن يقرأ القرآن بما أجيز له على أنواع الإجازة يعني مفتوحة؟ طبعا هذا جوز ذلك بعض أهل العلم، ولابد طبعا من أهلية. ما هي الأهلية؟ بكثرة العرض على المقرئين، وأنه سبق له أن أجيز بأكثر من من شيخ، وطبعا تعرف أن هذا الرجل أصبح من درجة كبيرة من الإتقان. ولذلك ابن الجزري ذكر في المنجد قال: ولا يكون إلا لذاك وذاك.
أيوة،
هو
يعني نادر
الإذن
يعني.
طبعا قليل من الناس من يكون. أيوة جميل، مثل هذا. جميل، أيضا ذكر أيضا تعقيب على الدكتور عبد الله الجار الله واستئناس أيضا بكلامه عندما ذكر أن بعض القراء مثلا ممكن يقرأ القرآن الكريم في بعض الجزء من القرآن ويجاز في الآخر.
أيوة،
طبعا هذا أيضا داخل في هذا اللي هو قضية أنه يكون بلغ درجة كبيرة
من الضبط والإتقان.
الضبط والإتقان، وعرف أيضا وكرر ذكر في غاية النهاية أنه قرأ على أحد مشايخه قال: وقرأت عليه إلى قوله: وأولئك هم المفلحون.
في البقرة.
في البقرة.
جميل،
في أول البقرة قال: وأجازني في الباقي. ليش؟ لأنه وصل درجة كبيرة في الإتقان.
لعلي أستاذنك دكتور محمد نرتاح قليلا ونريحك.
نعم.
مع يعني اتصال هاتفي من أخينا الشيخ فهد الجريوي ليحدثنا عن جديد الدراسات القرآنية. حياكم الله شيخ فهد.
الله يحييك يا شيخ عبد الرحمن.
أهلا وسهلا، يبدو لي أنك في الدمام في هذا اليوم يبدو.
نعم يا شيخنا،
حياكم الله، تفضل. ما الجديد؟ ما الجديد في كتب الدراسات القرآنية هذا الأسبوع؟
طيب، لن نطيل عليكم يا شيخنا. الكتاب الأول هو منهج ابن قتيبة رحمه الله في تأويل مشكل القرآن وأثره في الدراسات القرآنية.
جميل،
الدكتور فادي الريحنا.
أيوة،
وهو دراسة لكتاب تأويل مشكل القرآن ويعني حديث عنه.
جميل.
الكتاب الثاني هو الإعجاز البلاغي لتحولات النظم القرآني في المتشابه من الألفاظ والتراكيب، للدكتور أحمد محمد أمين إسماعيل، عضو هيئة التدريس في جامعة طيبة.
ما شاء الله.
ومن مباحث الكتاب الإعجاز البلاغي للنظم القرآني في المتشابه، وحديث عن الإعجاز البلاغي، وحديث كذلك عن النظم القرآني، وحديث عن تفسير الإمام بن عاشور وتفسيره والتحرير والتنوير.
جميل.
كتب كذلك، وهو الكتاب الثالث، كتاب ليتدبروا آيات لفضيلة الشيخ ناصر بن سليمان العمر، وهو يعني تفريغ لحلقات نوذيعة للشيخ ناصر العمر في أحد القنوات.
أيوة،
وهو الجزء الثاني، صدر منه الجزء الأول وهذا. أيوة، هو الجزء الثاني. كذلك صدر للشيخ كتاب ولا يستفد منكم أحد.
جميل،
هذا تقريبا يعني ما يتعلق بالجديد هذا الأسبوع من الدراسات القرآنية.
جميل، أحسنت. لو لم يكن فيها إلا كتاب منهج ابن قتيبة هذا فهو كتاب مهم جدا. شكرا جزيلا لك يا شيخ.
أيوة، الله
شكر الله لك وترجع بالسلامة حفظك الله. نعود نظري الحقيقة مسألة مهمة جدا في كتابك على يعني وجازته، وهي قواعد عامة في الإجازات القرآنية.
نعم،
يعني صفحة 56 من الكتاب.
نعم،
يعني لعلنا يعني نكون نتحدث عنها في ختام هذا الحلقة لكي تكون يعني ترسخ في أذهان الإخوة المشاهدين.
نعم،
يعني الأشياء العامة في مسألة الإجازات.
نعم، أنا ذكرت في بداية الحديث أن قضية الإجازات حقيقة تحتاج إلى تتبع.
جميل،
يعني مسألة الإجازات المشارقة والمغاربة وكيف يعني أستخلص من تلك الإجازات والأسانيد
قواعد
وأركان وضوابط وشروط وألفاظ.
أيوة،
هذه حقيقة يعني تحتاج إلى تتبع.
لا يوجد كتاب يعني حاول أن يجمعها دكتور.
الدكتور عبد الهادي حميتو.
أيوة،
ذكر في كتابه قراءة الإمام نافع.
أيوة،
في 7 مجلدات
الكتاب الكبير هذا.
الكبير ذكر طبعا أمثلة للإجازات بأسانيدها.
أيوة،
فطبعا حقيقة يحتاج هذا الأمر إلى تتبع، أن أذكر آتي الأسانيد وأفصل فيها وأعرف أيضا القواعد العامة التي ذكرت والضوابط كما ذكرت.
جميل. هل هم يفرقون دكتور, يعني هذه مسألة أيضا نسينا أن نطرحها في المقدمة, وهي الفرق بين الإجازة والإسناد عندما يعني تعطى إسنادا. الإسناد هو التسلسل السند المتصل من المقرئ
نعم
إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى من فوقه, والإجازة هي مجرد إجازة بأنني أنا فلان بن فلان قد قرأ علي فلان وأجزته برواية حفص عن عاصم مثلا دون أن أذكر له الإسناد إلى آخره. هل هذا صحيح؟ هل هذا هو تفريق مقبول؟ أما أن الإجازة هي الإسناد والإسناد هي الإجازة؟
لا لا, هو مجرد ما يعني طبعا هي حقيقة أربعة الأركان أو أربعة أقسام
أيوة
بالأصح, أن يقول له الإذن والأهلية معي أيوة. هذا واحد
أيوة.
ثانيا أن يعطيه الأهلية
حلو
أو إجازة مجردة أو الإذن مجرد
أيوة وضحها لنا باختصار
أيوة. يعني. عندما يقول له طبعا عندما قلت لك
الإذن والأهلية
الإذن والأهلية ما ذكره ابن الجزري قال ولا يعطى هذا إلا لذاك وذاك, يعني أن يقول له أجزتك مثلا بالرواية فلان أو بقراءة السبع والعشر وما غير ذلك
أيوة.
وأذنت لك بروايتها وإجازتها لكل أحد مثلا
أيوة.
من الناس بشروطها المعتبرة
نعم.
هذا أعلى درجات الإجازة
أيوة.
لكن يقول له أجزت لك رواية فلان
أي.
هذه إجازة له خاصة
أي.
لكن هذه ليست إذن أن يجز غيره
أيوة.
هذا ترى
فرق واضح,
فرق واضح ومهم جدا
جدا.
لكن عندما يقول له أجزت لك رواية فلان وأذنت لك أن تقرأ بها
أيوة.
هذا هو صحيح بالإجازة.
جميل.
معي
إلا بلا.
وهذا طبعا هو الإذن والأهلية. لكن عندما يقول له أنا أذنت له أن يقرأ, أذنت له أن يقرأ, لا هذه ليست إجازة نعم لكن يعني أذنت له أن يقرأ هو ضبط إلى حد ما لكن لا أجيز له أن يتكلم بإسنادي أن يعطيه إسنادي واضح الفكرة
إلا واضح نعم
أي. ولذلك قضية الضبط الألفاظ ألفاظ الإجازات تحتاج حقيقة إلى معرفة للألفاظ المجيزين من المقرئين المتقدمين
جميل.
وهي كما هي يعني في عند المحدثين جميل. في ألفاظهم الدقيقة في الأخذ والأداء
هل أنت دكتور محمد عندما كتبت الكتاب هنا هل حصلت على عدد كبير من صيغ الإجازات أم أن هذه مسألة يعني لم
حقيقة
اكتفيت بما هو في كتب التراجم والقراءات؟
والله أنا لا أخفيك أنه تتبعها يعني يحتاج إلى وقت
أيوة
ويحتاج إلى وأنت تعرف مثل هذه البحوث إنما هي يعني لفتات
صحيح
ويعني
قابلة للتوسع
قابلة طبعا. وحدثني بعض الإخوة أنه الآن يتقدم رسالة الدكتوراه في جامعة أم القرى عن الإجازات القرآنية
أي جميل.
طبعا هذا إذا كان هذا ثابت وصحيح فهو طبعا لابد أن
يعني يتوسع فيها
لابد أن يتوسع بل يشترط عليه أن يتوسع ويأتي يعني بالتفاصيل التي ذكرتها
جميل.
لكن هي الذي يعني ذكرته في الكتاب إنما هو عبارة عن بعض
إشارات
الأمور إشارات يعني من باب الدراية جميل. وليس من باب الرواية
جميل جدا. نعود إلى القواعد, بقي معنا 6 دقائق دكتور محمد.
طيب
القاعدة الأولى تقول أن الشيخ المجيز يكتبها ويوقعها ويؤرخها إن اقتضى الحال بخط يده صيانة لها من التدليس والتزوير ودفعا للظنون والشكوك ورفعا للشبهات والأقاويل. هل أنت ضد يعني الطباعة بالكتاب بالكمبيوتر ولا كيف؟ يعني تشترط أنه لازم يكتبها بخط يده وكذا؟
والله أفضل
كاملة.
أي كاملة ما يمنع. وش اللي يمنع
يعني؟
ما الذي يمنع؟ طبعا هو يعني بعض المقرئين قد يكونوا يعني كفيفا لكن يلزم الطالب
أيوة.
أن يخطها بيده أو يخطها أحد
نعم.
ثم يقرأها عليه بسنده
أيوة.
واحد تلو الآخر ثم يعني يختمها
يعني يبصم
يبصم هذا. ويوقع وهذا
طيب إذن هذا هو القاعدة أو الأولى النقطة الأولى من
يعني
القواعد.
هو أفضل حقيقة لأنه تعرف أن خط اليد يعني
لا شك أنها
يعني لعله يكون يعني إن شاء الله أبرك
ولذلك حتى يعني تأييدا لكلامك الصكوك التي في المحاكم
أي نعم
أنا أقارن بين الصكوك القديمة التي عندنا
أي نعم
والمطبوعة حديثا صدق الصكوك القديمة أنها أوثق وأتقن
أكثر أي نعم صحيح
أي نعم
ولا ويعني تلمس فيها رائحة السلف في نعم. كتابتهم وكذا
يعني لها بعد أيضا تاريخي وتراثي.
نعم صحيح.
طيب النقطة الثانية أو القاعدة الثانية التي ذكرتها من قواعد
يعني يلتمسها الطالب متى أحس بثبوت قدمي في ميدان علمي من أستاذه.
أيوة.
طبعا هذا يعني مثل ما ذكر الدكتور عبد الله جار الله أنه الكثير الآن يطمح أن يأخذ الإجازة
بسرعة
بسرعة وفي وأبو عمرو الداني ذكر في مفردته بعمر طبعا مفرداته بعمر الداني الآن أخرجها الدكتور حاتم.
أي نعم.
سبع كل واحدة لوحدها.
أيوة.
قالوا بعضهم خاتمة في نصف يوم وبعضهم خاتمة في ساعة من النهار.
الله.
هذا كلها يعني يدل على عجلة بعض الناس في 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 الخاتمة. وطبعا هو أصلا الإنسان يقرأ القرآن الكريم إرادة للثواب والأجر وأيضا إرادة للإتقان والذين يتلونه حق تلاوته أن يؤدونه حق التلاوة. لكن هذا لا يمنع أن الإنسان يعني يطلبها عندما يعني
يرى نفسه أهلا
يرى نفسه أهلا لذلك.
جميل. نعم. الثالثة القاعدة الثالثة التي ذكرتها قلت أنها تكون شفوية كما تكون كتابية.
أي نعم.
وهي الأغلب وقد يجمعان فيجيزه كتابة وقولا.
نعم يقول له أنا أجزتك برواية كذا أو أيوة. بقراءة السبع والعشر وهذا معروف عند أهل الإقراء.
جميل.
رواية وكتابة.
جميل.
أي.
جميل. والرابعة أن قلت أنها تختلف طولا وقصرا وقبضا وبسطا حسب العلاقة التي تربط الطرفين ووفقا لحقيقة الشهادة العلمية التي تعطى لحاملها. تقصد أنه بعضهم يطيل في الثناء على تلميذه وأنه
والله يا أخي بعضهم يبالغ هذا الجهبذ هذا العالم هذا اللي فيه
يقصد الطالب
الطالب هو الأصل يعني التوسط في هذا يعني أنه يقال قرأ عليه فلان وامتاز مثلا بكذا يذكر يعني ما فيه لكن تجد أن كل الإجازات
فيها هذا
كلها على نسق واحد يعني.
أيوة.
أليس كذلك؟
وأظن بعضهم يغلب عليه أنها يعني صيغتها واحدة.
أنا صيغة
ولكنه صحيح. يكتب اسم الطالب.
فقط اسم التاريخ واليوم والمكان.
نعم. فكلهم ممتازون بهذه الصفات.
أي نعم.
متقنون. أي نعم. أي جميل. قلت أيضا أنه قد يتحدث فيها معطيها عن شيوخه والإجازات الممنوحة له وقد تخلو من ذلك.
طبعا هذا أي نعم هذه طبعا ولذلك قدمت في قد.
أيوة.
ليست
يعني في كل الإجازات
لا التي طلعت بعضهم يذكر هذا من باب أنه ليس للثناء على نفسه ولكن الحديث حتى لا يشكك أحد أن هذا الشيخ على من قرأ من شيوخه من باب تثبيت الإجازة.
جميل. يعني كأنها ليس يعني هذه ليست أشبه ما تكون بالقواعد أشبه ما تكون بملاحظات عامة على الإجازات.
أي نعم.
أي نعم. صحيح. جميل. أيضا قلت أنها تصف الممنوحة بالمؤهلات العلمية التي خولته واستحقاق هذه الشهادة وقلت أنها تشتمل على ما أجيز فيه طالبها وتحتوي في الغالب على وصايا من الشيخ وتوجيهات الدعاء.
نعم.
قد يأتي سؤال دكتور لماذا لا يكون هناك صيغة موحدة معتمدة مجازة للإجازات القرآنية يقال والله هذه الصيغة هي الصيغة التي يعني تقبل في الإجازات القرآنية.
والله هذه صعب يعني
لا يمكن
نضيق يعني واسعا.
أيوة. باعتبار أنك أنت طرحت فكرة جميلة وهي قضية اعتماد الإجازات القرآنية.
هذا طبعا أعتقد
هذا داخل
هذا إن شاء الله نحن في كرسي تعليم القرآن الكريم نحن الآن في مثل ما ذكرت في مرتقى إن شاء الله كبار قراء المملكة.
جميل.
والفكرة إن شاء الله الآن منتهية وإن شاء الله سنقوم إن شاء الله بعملها. وأما بالنسبة توحيد الألفاظ
أو ألفاظ الإجازات
الألفاظ أعتقد أن هذا يعني فيه صعوبة شوي.
جميل.
ويعني تمحل
وربما لا يكون إليه حاجة أصلا
ما في حاجة لكن أنا مؤمن أن المعلوم يعني عرف أنه الإجازة بهذه الصيغة المعلومة عامة.
جميل.
وأيضا مثل ما تفضلت أنه ما يكون يعني الألفاظ واحدة أو لكل الطلاب.
أي نعم.
يعني هذه هي الأهم
غير مقبولة ربما. أي جميل.
لا غير مقبولة.
شكر الله لك دكتور محمد انتهى وقت الحلقة.
الله.
وأشكرك على ما تفضلت به وأتمنى لك التوفيق في ما تقوم به في كرسي تعليم القرآن الكريم وإقراءه وأرجو إن شاء الله أن الله يوفقك لعمل مثل هذا المشروع وهو يعني الاعتماد الأكاديمي للإجازات القرآنية
إن شاء الله. إن شاء الله وفأن وفقت فمن الله إن كان خطأ وصواب فمن النفس ومن الشيطان.
الله يفتح عليك.
صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أيها الإخوة المشاهدون الكرام شكرا جزيلا لكم لمتابعتكم لهذا اللقاء مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن فوزان العمر حول الإجازات القرآنية وتاريخها وبعض المسائل. وأشكر الإخوة الذين داخلوا الدكتور أحمد الرويثي والدكتور عبد الله الجار الله وأشكر الإخوة المتصلين وألقاكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم وأنتم على خير حتى ذلك الوقت استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.